أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد فراغنا من البحث في الجهة الأولى، وأن التيمم يصحح الصوم على الأقوى ويظهر من السيد الخوئي التراجع عما ذكره في البحث العلمي من خلال فتواه في المنهاج، حيث إنه في تعليقاته على العروة استشكل، بينما في المنهاج أفتى بالصح. أيا يكن، البحث يقع في الجهة الثانية باختصار شديد، حيث إنه وقع البحث فيما أفتى به الماتن، إذ بعد أن أفتى بأن التيمم يصحح الصوم قال وإن كان عاصيا في الإجناب، أي أن من أجنب نفسه قبل طلوع الفجر في وقت لا يتسع للغسل فاضطر نفسه للطهور الاضطراري وهو التيمم، فهو سوف يكون عاصيا. وقد أهمل الحديث عن هذه الجهة السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهذا غريب انصافا، إذ أيا يكن الرأي في هذه المسألة سواء وافق الماتن أم خالفه، والمسألة خلافية، كان لابد من البحث في هذه الجهة، خصوصا وأنه علق على العروة هو وأنكر العصيان، مع أنه استشكل في صحة الصوم. المهم هو بيان مبنى المسألة. ما وجدته في بعض الكلمات كالمستمسك مثلا هو أن مبنى العصيان على تضييع جزء من الملاك، حيث إن الإنسان الذي كان طاهرا من الحدث الأكبر كان يستطيع أن يستوفي الملاكة التامة للصوم الواجب في شهر رمضان، ولا يخفى أن مقتضى الجمع بين أدلة لزوم الطهارة المائية وأدلة بدلية التراب عن الطهارة المائية يستفاد منه بلحاظ الطولية الرتبية المستفادة من الأدلة المذكورة، أن الطهور الترابي يحقق الصحة ولكنه لا يحقق الملاك الكامل، وإلا لما كان هنالك معنى للطولية بين الطهور المائي والطهور الترابي وكونه بدلا اضطراريا عنه. وعلى هذا الأساس وافق السيد الحكيم سيد العروة في الإفتاء بالعصيان في المقام. أقول لا يخفى أن الملاك بما هو ليس ميزانا للحكم بالعصيان كما هو واضح، إذ العصيان فرع وجود الحكم التكليفي. والعصيان فرع وجود الحكم التكليفي النفسي للغير، إذ قد درستم في الأصول أن الحكم الغيري ليس له إطاعة مستقلة ولا عصيان مستقل، لأن ملاكه ليس في نفسه، لأن ملاكه في الغير. وبناء على ذلك، إما يستشكل فيما أفاد السيد سيد المستمسك، وإما يتأول كلامه، فالأمر سهل بأن يدعى بأن المقصود من تضييع الملاك ملاك الحكم الفعلي، ببيان أن الأمر بالصوم بدأ من الليل، غاية الأمر هو على نهج الواجبات المعلقة، زمانه يبدأ من الفجر، وفعلية الأمر من الليل أو من بداية الشهر على قول آخر. البعض كان يقول أن شهر رمضان بهلال الهلال يدخل وجوب الصوم لكل أيامه، يكون الصوم قد بات واجبا فعليا. وإذا بات كذلك فحينئذ يدعى أنه يجب عليه حفظ القدرة للكون صائما الصوم الكامل، فمن أجنب نفسه اختيارا وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يأتي بالطهور المائي فسوف يجد نفسه مضطرا للانتقال إلى الطهور الترابي، وهو يعلم ذلك من قبل إجناب نفسه، فهو غير معذور، فيكون قد ضيع جزءا من ملاك الوجوب النفسي الفعلي من الليل. وحينئذ سوف يكون عاصيا لمرتبة من مراتب التكليف النفسي بالصوم، لأن المفروض أن الصوم لا يزال مأمور به ولا يزال يصح إذا جاء به، فأصل التكليف ليس معصيا، المعصي مرتبة من مراتبه، ويقال إن العقل لا يفرق وهو الحاكم في باب الطاعة والمعصية بين عصيان التكليف من أساسه وبين عصيان الحصة الاختيارية منه ما دامت بسوء الاختيار عن عمد. هذا غاية ما أمكنني أن أصوغه من بيان لتوجيه فتوى المادن أو توجيه ما أفاده السيد في المستمسك. فراجع المستمسك، ظاهر الكلام بما هو في المستمسك غير قابل للقبول أصلا، لأنه ربط الفكرة بالملاك فقط، وليكن هذا مقصوده لا بأس، لكن هذا الكلام لا يخفى أنه لا يصمد أمام النقد، لا لما أفاده السيد الخوئي موازيا، فهو ما بحث عن العصيان، هاتبه ما عم بتراجع، من وجود سيرة متشرعية قطعية تعرضت لها بالأمس على الرفث مع العلم بعدم وجدان الماء وعدم القدرة عليه، إذ لم نوافق على هكذا صيغة قطعية على إطلاقها، وإن وجدت فهي نتاج فتاوى في أغلب الظن، ليست مستقلة بالدليلية، ونحن نبحث الآن عن إنتاج الفتوى، فيكون مصادر حينئذ البحث. لا لهذا أقول، بل لأننا بعدما اتفقنا على أن الطهور الترابي في ظرفه يؤدي بحسب ظواهر أدلته مصلحة الواقع، إذ لم يدل الدليل على أكثر من أن الصلاة والصوم وإلى ما هنالك مشروطة بالطهارة، كل واحد بحسبه طبعا، شيل الطهارة من الأصغر والأكبر، شيل من خصوص الأكبر، جاءت الأدلة لتقول إن الطهارة التي يشترط الصوم بها طهارة تراتبية للمختار المائية، لغير المختار الترابية. العقل يحكم ولو كان الأمر من الليل بلزوم حفظ القدرة للصوم، ولذلك وافقنا المات نحن في الفرع السابق إنه إذا ما بيقدر يتيمم ولا يغتسل ما بيجوز ويعد يفطر عمدي. العقل يحكم بلزوم حفظ القدرة، أي القدرة على الإتيان بالصوم في ظرفه، يتوقف الإتيان بالصوم في ظرفه على أن يستطيع تحقيق شرائط صحة الصوم منه، والعاجز عن المائية الله أوجد له طريقا للترابية ولم يمنعه من أن يفعل فعلا، لم يمنعه من أن يفعل فعلا يحقق الشرط الاضطراري أو يسلب منه الشرط الاختياري، ما في دليل على هذا الشيء أبدا، بل أتوقع أكثر وأقول أول الكلام بأن الصوم ملاكه مع الطهارة الترابية أنقص، الدليله لا يدل على أكثر من أنه مشروط بالطهارة، لا أكثر ولا أقل، وأدلة الطهارة الترابية تقول في ظرفها، يعني في ظرف عدم القدرة على المائية، هي أحد الطهورين وتكفيك 10 سنين و إلى آخره، ورب الماء هو رب التراب، هذه الروايات. وعلى هذا الأساس لا دليل على أن ملاك الصوم يكون أنقص، ولو سلمنا ما دام الأمر الاختياري بالصوم نفس الصوم على حاله ويأتي به الإنسان، وأن الاضطراري هو الشرط وليس نفس الصوم، فنقول حتى لو سلمنا أن الملاك يكون أنزل، العقل لا يحكم بأن هذه معصية ما دام امتثال الواجب ممكن في ظرفه الزماني من الفجر إلى الغروب، ما دام ممكنا من هذه الجهة فما الدليل على العصيان؟ مرتبة الملاك ليست ملاكا للعصيان أمام العقل، الملاك في الطاعة والعصيان الإتيان بالتكليف الاستقلالي النفسي، والتكليف الاستقلالي النفسي وهو الإتيان بالصوم صحيحا من الفجر إلى الغروب لا يزال ممكنا. نعم لو اخترنا عدم صحة الصوم في المسألة كما ذهب إليها بعض كصاحب المدارس، أو اخترنا الاحتياط والاستشكال في المسألة ولم نجزم كما هو مبنى سيد الخوئي في البحث. وجماعة، كان لهذا الكلام مجال، لأنه على الأول سوف يتسبب ذلك بأصيام الصوم في هذا اليوم على القول بالبطلان، وعلى القول بالاحتياط أيضا سوف لا نحرز أننا أطعنا، والعقل يلزمنا بإحراز الطاعة، فيلزمنا بإحراز ما يتوقف عليه الطاعة وهو المحافظة على الطهورية في وقت لا يمكنك تحصيل الطهور المائي. لكن ما دام قلنا بالصحة فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الأمر الاستقلال النفسي يطاع بلا تثريب، والغير في حد نفسه لا طاعة له ولا معصية له، وقلة الملاك غير محرزة، وعلى تقديرها ليست ميزانا في الثواب والعقاب. نعم، هو في حد ذاته أمر مرجوح لا ينبغي فعله، مو أكثر من هيك. تفضل. هو عم نحكي عنه، نحن عم نحكي عن اللي عنده ماي بس ما بقي وقت.
وبين ليس لديه ماء هو معترف بالتضييق، هذا مش عم نحكي عنه.
إيه؟
نحكي بس اللي عنده ماي، ألا يثبت عليه اضطرار بسوء الاختيار؟
بلى، بس اضطرار بسوء الاختيار لشو؟ لعشان التكليف؟
اضطرار بسوء الاختيار
لشو؟
الاتيان بالحصة المأمور بها تراتبيا أولا.
الاضطرارية. بس الاضطرارية من الواجب الغيري مش من الواجب النفسي، انتبه. والوجب الغيبي ما له طاعة وعصيان، طاعة والعصيان للوجب النفسي.
بس يعني كأنه يعني في النفس
شيء. ما قلت لك هذا الذي في نفسك في نفسي أيضا، لكن لا يخرج هذه الفتوى. معك حق، واضحينها هو بديهيات اللي عم تتفضل فيها وأنا موافق عليها، بس ما بيثبتوا معصي. لا، هو مأمور بالصوم مع الطهارة. إذا اللي مأمور فيه هو مأمور بأن يكون من أول لحظات الصوم عن طهارة صومه قبل. كيف بيحفظ الطهارة إذا ما عنده لا مي ولا تراب؟ وجبه عقلا، لأنه أمره من الليل هو بالصوم، وجبه عقلا يحفظ الطهارة الموجودة لأنه ما عنده لا مي ولا تراب. ها؟ في شيء اسمه الطهارة المخصوصة للقادر المائية ولغير القادر الترابية، أما جعلك غير قادر مين الممنوع؟ ما قلت قبل شوي بينت مين الممنوع أول الكلام. إسألي موافقة على السيرة القطعية اللي عم يدعيها السيد الخوي، بس مع ذلك ما عندنا دليل، ما عندنا دليل أبدا. جيد، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط، جيد. ولذا استشكل جملة من المحشين على العروة وآخرهم السيد السيستاني حفظه الله في أن العصيان محل تأمل، محل إشكال، محل كذا، محل كذا، يعني تخرجه بالصناعة مش ما موجود. هذا تمام الكلام في الفرع السابق. إذا نظرنا له بشو؟ شو الحج؟
الحج مجموعة من الركاب والأفعال.
جيد.
لكن كل فعل بخصوصه إيه؟ مثلا ترك بعض الأفعال ممكن بده يكفر إلى آخره إيه؟ لكن لا يؤدي إلى بطلان تمام الحج، لكنه عاصي.
أنت لازم بقليل من التأمل تعرف إنه قياس مع الفارق. في الحج أجزاء للواجب النفسي، أجزاء واجب نفسي، الطهور واجب غيري. أنا ما عم نحمل، ما عم نحكي عن المفطرات. لو عم نقيس بين المفطرات وترك الحاج إيه؟ كان واجب نفسي مع واجب نفسي، أجزاء الواجب النفسي. الطهارة واجب غيري مش واجب نفسي، هي شرط وليس جزء. تبهت؟
نعم.
جزء خارجي مش جزء داخلي، جزء تحليلي وليس جزءا حقيقيا. جيد، قال: وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر. يعني عم بيقول مثل الجنابة الحيض والنفاس، نفس الشيء بلا فرق. المستحاضة رح يحكي بعدين بالمستحاضة، ما لنا شغل فيها. الحائض إذا طهرت في الليل هل يجب عليها الاغتسال قبل الفجر أم لا؟ إذا في ماء، إذا فيش ماء تيمم مو مشكلة، لأن مش عم نبحث من جهة اللي كنا عم نحكي فيها، عم نبحث هل هو كالجنابة أم لا. هذه المسألة نسب إلى المشهور بل نفى في جامع المقاصد الخلاف عن أن الحائض والنفساء كالجنابة، أو الحيض والنفاس كالجنابة. ومقصود من عدم وجدان الخلاف مش دعوة إجماع، انتبهوا يا أخوان، عدم الخلاف لا يعني إجماع، عدم الخلاف يعني كل من تعرض للمسألة لم يخالف فيها، وإلا قد يكون هناك كثير لم يتعرضوا أصلا. جيد، دائما لما نقول بغير خلاف أجده فيه، هذه كثير بيستعملها صاحب الجواهر، وإن كان هو غالبا بيعطف عليها، بل الإجماع بقسميه عليه. شو بدي ببل للطرق بغير خلاف أجده، يعني تتبعت ما رأت حرم خالف. جيد، في المقابل الظاهر عدم دقة ما أفاده في جامع المقاصد، إذ تردد المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى في إلحاق الحائض بالجنب، يعني لم يوافق على الإلحاق، احتاط، تردد يعني بده يستشكل ويحتاط. العلامة في نهاية الإحكام مال أو ظاهره أنه ذهب إلى نفي إلحاق الحائض بالجنوب. الشيخان والسيدان، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، والسيد المرتضى والسيد ابن زهرة الحلبي لم يتعرضوا أصلا لهذا في المفطرات. وظاهر الإطلاق المقامي لما واحد بيعدد المفطرات وبيحكي فيها وما بيحكي هذا إنه ما بيقول فيه، فما هو واضح. مقتضى القاعدة الأولية عدم المفطرين، إن أردنا أن نصوغها أصلا عمليا فيمكن أن نقول مقتضى الأصل العملي البراءة عن مفطرية البقاء على حدث الحيض إلى الصباح. إذا بدنا نصوغها قاعدة لفظية لا يضر الصائم من اجتنب ثلاث أو أربع، تذكروها صحيح محمد بن مسلم، قطعا ليس منها البقاء على الحيض. الجنب خرج بدليل خاص. فالمهم إذن بعد أن اتضح أنه لا يوجد إجماع تعبدي في المسألة، وين لا يوجد؟ وين بده يكون في إجماع يا أخوان؟ حتى شهرة، شو هالشهرة هذه؟ للشيخين والسيدين مش جايبين السيرة، ومقتضى الإطلاق المقامي لما عم بيعددوا المفطرات إنه لا يقولان، لو كان يقولان لذكراه شو نسيوا يعني. فأي شهرة هذه؟ شهرة حقيقية ما في، شهرة متقدمين، شهرة متأخرين لا بأس. إذن إجماع تعبدي شبه الإجماع لا يوجد، شهرة محققة لا توجد، يعني المقصود شهرة متقدمين. الأصل والقاعدة يقتضيان عدم المفطرية. من أين جاء هذا البحث؟ ينحصر دليل هذا البحث بأمرين أرجو الانتباه. الأمر الأول سنتعرض له هنا، والثاني نستعيره من بحث الاستحاضة. أما الأمر الأول فهو رواية نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وهي مشكل وحدها الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان، مش مطلق صوم، في رمضان، حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. موضوع الرواية الحيض مش النفاس ولا غيرهم. الإمام في مقام التحديد، واضح من العبارة أنه في سؤال سابق لما بيقلوا إن طهرت بليل من حيضتها، يعني بسألوا سأل شيء مو هيك الإمام ابتداء جاب الحائض. قال: إن طهرت، واضح المرأة يعني، بليل من حيضتها ثم توانت، يعني إذا طهرت بليل من حيضتها قبل الفجر بدقيقة ما توانت. مرة فيها تتيمم، إذا فيها تيمم وما تيممت كمان توينت. مرة ما فيها حتى بتلحقش تيمم. مرة بتكون طاهرة من الليل بكير بس استيقظت، المرأة بتعرف حالها، استيقظت قبل الفجر، تفحصت وجدت دم منجمد من أول الليل مش نازل غيره، فاطمأنت أنها طهرت بس سمعت الله أكبر. كل هذا مش متواني المرأة فيه، واضح. فبيقول سلام الله عليه: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت، يعني عند متسع أن تغتسل، ومش معذورها، مش إنه أخرت لبرد شديد، تواني إهمال يعني، في رمضان. قل قيد، مدام هذاكر قضية شرطية الإمام، كل قيد له خصوصية، هذا ظاهر الكلام، يعني ما بيشمل غير شهر رمضان، لا بيشمل قضاء رمضان ولا بيشمل المعين ولا غير المعين ولا. حتى أصبحت يعني طلع الصبح، يعني طلع الفجر المقصود، عليها قضاء ذلك اليوم صوم رمضان. يعني الحائض في شهر رمضان التي تهمل الاغتسال والتطهر إلى أن يطلع الفجر صومها باطل. شو يعني عليها قضاء؟ يعني صومها باطل، استوي واجبات تمسك تأدبا، وهذا بحث آخر، أحكام أخرى، هذه مش مطلوبة. هذه الرواية واضحة الدلالة، لم يناقش أحد في دلالتها. فالسؤال الكبير، لما لم يفتوا بها؟ ما دامت كذلك، أقول السبب مختلف. مثل العلامة وصاحب المعالم وصاحب المدارك وهؤلاء والمحقق في المعتبر واللي بقوله كمان بعدم حجية خبر الواحد بحده، واضح بدني توقفه هون. أما اللي بقوله بعدم حجية خبر الواحد، بقوله خبر واحد شاذ تفرد، وهذا مقولة المتكلمين من علماء الأصول اللي كانوا ينكروا حجية خبر الواحد أصلا. وأما أمثال الشيخ قبل الشيخ، وأما اللي بيقولوا بالصحيح الأعلائي مثل العلام الحلي، مثل صاحب المعالم، مثل صاحب المدارك، وقد يقال نفس الكلام هو محقق في المعتبر وإن كان المحقق على مسلك المتقدمين، كمان هذول راح يقولوا لك علي بن الحسن بن فضل فطحي ثقة بس مو إمام عادل، لا نعمل بالرواية
وسند
موثق. اسم نجي للسند آخر شيء، آخر شيء معاش في وقت، عندي بحث مفصل. جيد، الشيخ الطوسي لا أعرف لما لم يفتي بالرواية، فإنه قال بحجية الخبر الثقة، وعامل هو برواية علي بن حسن بن فضال، وهو بنادي بأعلى صوته أنه العام فينا نعمل بروايته إذا كان ثقة في الناقل، وما حدا بشكل بوثاقة علي بن حسن بن فضال، وهو اللي روى عن خادم الحسين بالروح خذوا بما روى وذروا ما رأوا. قد يكون الشيخ الطوسي ما بده يعمل بها الرواية لأنها على خلاف الروايات الحاصرة للمفطرات، فبيقول أنا ما بقيد روايات صحيحة مستوى عالي من الصحة برواية ملقلقة، ها؟ أحسن ما فيها أنها موثقة. قد يكون هيك وقد يكون غير هذا، مو مهم. جاي أما السيد المرتضى والسيد ابن زهرة ما هني بقولوا شو حجية خبر الواحد، فالقصة سهلة، بيقولوا لك رواية شاذة. إذن وجوه التوقف واضح، كل واحد على مبناه، ما فيش تعبدي، كل واحد على مبناه. البعض قال هالرواية مجبورة بعمل المشهور، وادعى صاحب جامع المقاصد أنه لا خلاف. البعض يناقش في كبرى الجابرية مثل السيد الخوئي، نحن لا نناقش، نؤمن بكبرى الجابرية ضمن ضوابط، لكن صغرى الجابرية هنا غير موجودة. أي مشهور هذا؟ ما قلت في بداية البحث، أي مشهور هذا وقد خالف في عمد الطائفة من المتقدمين؟ شو الشهرة هذه؟ الشهرة هي اللي بتوجد نوع من سكون نفس وإطمئنان إنه الطائفة تلقت بالقبول، هذا مقصود من الشهرة، مش عددية بتدخل لي فيها المتأخرين. جيد، علي بن حسن بن فضال من أجلة الثقات بلا إشكال ولا ريب، ما حدا بيناقش في وثاقته، فالعبرة هل الحجة من الخبر الثقة ولا العادل بالمعنى الأخص ولا الموثوق النوعي؟ إذا قلنا العادل بالمعنى الأخص خلص صرنا مثل صاحب المدارك وصاحب المعالم والعلامة. إذا قلنا بأن الحجة من الخبر، لا خبر الثقة بكفي مثل ما هو مسلك كثير من المتأخر المتأخرين، أو الموثوق النوعي، فحينئذ ينفتح مجال للعمل بهذه الرواية، لأن علي بن حسن بن فضال صحيح مو عدل بالمعنى الأخص لكونه فطحيا وقيل رجع في آخر عمره، لكنه لا إشكال ولا ريب أنه من أجلة الفقهاء والعلماء والثقات المتحرزين في النقل الضابطين في الفهم، فرواياتهم موثوقة بلا إشكال. إنما الكلام كل الكلام في صحة الرواية من غير جهة علي بن حسن بن فضال، لا كلام في من روى عنه علي بن حسن بن فضال، أي علي بن عصبات ويعقوب بن سالم وأبو بصير، هؤلاء فقط بالاتفاق ما في كلام. إنما الكلام في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال، لأن الشيخ الطوسي في المشيق وفي الفهرست له طريق واحد، هو أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون أو عبدون وابن الحاشر، ابن الحاشر هو لقب ثاني له يعني، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن حسن بن فضال. أحمد بن عبدون من مشايخ الطائفة الكبار يا إخوان، ما له توثيق خاص، بس هذا من المشايخ المسلمين اللي بينطبق عليهم قول الشهيد الثاني في الرعاية، إنه مشايخنا من زمن الكليني في غنى عن التوثيق لما اشتهر في كل زمان ومكان من فضلهم، ومع ذلك نحن نوثقه تبعا للسيد بحر العلوم ومن تابع السيد بحر العلوم لكونه شيخا من مشايخ النجاشي أيضا. وهو شيخ طائفة هذا، وإن كان ما عنده مؤلفات، هو كان مدرس عالم يعلم في الحديث، معروف تلميذ النجاشي، تلميذ الشيخ الطوسي، تلميذ ابن الغضائري، تلميذ فلان، كثيرون. ها؟ فيش داعي يوافقه، أصلا عيب يوافقه، شيخه هذا. شو الدول؟ أصلا ما جرت عادة على توثيق الشيوخ، هذا معروف في علم الرجال. جيد. شيوخهم المباشرين، بس النجاشي بيقلنا أنا لا أروي إلا عن الثقات، ولذلك قال بابن بكران وبابن فلان فلان، تركت الرواية عنه لما رأيت بعض أصحابنا يرمزون فيه. المهم، فالعبرة وين بالبحث؟ بابن الزبير. أما مقولة يا إخوان، أما مقولة هذا من كتب بني فضال وخذوا بما رووا وذروا ما رأوا، مش ما نحن إذا عندنا مشكلة بالسند لم يثبت أنها من كتب بني فضال، كيف بدي صادر وقول خذوا بما رووا وذروا ما رأوا؟ ثم خذوا بما رووا وذروا ما رأوا مروي عن خادم الحسين بن روح، شو يعني؟ لأنه خادم الحسين بن روح بدي أقول ثقة جليل يعني؟ ما معروف لا اسمه لا رسمه هذا، الله أعلم. شو العبرة؟ علي بن محمد بن الزبير القرشي هو الثقة ولا مش ثقة؟ أول شيء. ثانيا، إذا لم تثبت وفاقته هل يمكن تصحيح السند بنظرية التعويض أم لا؟ هذا بحث الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.